نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول: ما هي عقيدتك في كلام الله صفة من صفاته؟ واذكر بعض ما قاله أهل البدع في صفة الكلام. ما هي عقيدتك في كلام الله صفة من صفاته؟ واذكر بعض ما قاله أهل البدع في صفة الكلام. يونس عشاوي:
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهل السنة والجماعة يعتقدون في كلام الله عز وجل أنه صفة من صفاته متعلق بمشيئته وقدرته، وخالف في ذلك بعض الفرق الضالة كالمعتزلة، فزعموا أنه مخلوق منفك عن ذات الله عز وجل. وأما الأشاعرة والكلابية زعموا أنه متعلق بذاته لا ينفك عنه كالحياة والعلم. وأما الكرامية فهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، إلا أنهم زعموا أن كلام الله عز وجل ليس أزلا، فأحدثوا له ابتداء.
إذن هذا هو بعض ما يقوله أهل السنة في مسألة القرآن أو كلام رب العالمين تبارك وتعالى، من يزيده على ما قيل. أكرم، أكرم صدوق.
شيخنا.
نعم تفضل.
نعم شيخنا، أنك يذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق، وهو يتعلق وهي صفة كمال فيه سبحانه وتعالى، وأنه يتعلق بقدرته ومشيئته يفعلها متى يشاء. قال: وخالفهم في ذلك فرق كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام وأبو العز في الطحاوية أنها 9 أقوال. فذهب المعتزلة إلى أنه كلام الله عز وجل أنه مخلوق، وذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله عز وجل صفة تتعلق أنه ليس بأصوات ولا حروف، وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل هي صفة أزلية. قال: وذهبت الكرامية وهو أقرب الأقوال إلى أهل السنة والجماعة إلى أنهم جعلوا له ابتداء.
إذن أولا نقول بأن صفة الكلام هي بالنسبة لأي من وصف بها هي صفة كمال، والله عز وجل أحق بجميع صفات الكمال، لا توجد صفة كمال إلا وهو موصوف بها، والكلام صفة كمال، صفة كمال. قال الله عز وجل: ألم يروا في من عبدوا العجل، قال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه. عبد الله قروي، أين هو المفعول الثاني لاتخذوه؟ أو عيسى؟ أو بلبول مسعود؟
مفعول ثاني محذوف، اتخذوه
غيره.
إلها،
أحسنت،
اتخذوه إلها.
إذن اتخذوه إلها، مع أنه ليست فيه صفة الكمال وهي الكلام، ليس موصوف بالكلام. إذن اتخذوه. تعلمون أن يعني المحذوف قد يكون معلوما، بحيث ربما يكون ذكره كأنه يعني ليس فيه زيادة كثير كلام، اتخذوه إلها مع أنه ناقص لا يتكلم. إذن هذا يدل على أن الكلام صفة كمال، فرب العالمين تبارك وتعالى أخبر في كتابه وفي عدد آيات كثيرة جدا. ربما رأيتم أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عندما أتى لهذه الصفة ذكر واستطرد بذكر العديد، وترك كذلك العديد من آيات لم يذكرها، مع أننا قلنا غير ما مره أن الحجة تقوم ولو بآية واحدة، ولكن الاستطراد هذا إنما يزيد يقينا. إذن الكلام صفة كمال، فرب العالمين تبارك وتعالى موصوف به عز وجل، كما هو موصوف بجميع الكمالات. هذا الكلام الذي نعتقد عقيدة السنة أنه أصوات مسموعة، سمعه جبريل، وسمعه من سمعه من خلقه، وسمعه موسى عليه السلام، وسمعه من أراد إسماعه تبارك وتعالى، وسمعته ملائكة السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. عندما سمعوا صوت الجبار غشيهم ففزعوا أو خافوا، فلما زال عنهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ إذن فهو أصوات وحروف، الحروف، وسواء كان محفوظا في صدور من يحفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وسواء كان متلوا بالأسئلة، وسواء كان مكتوبا في السطور، هو كلام الله عز وجل. كل أحواله لا تخرج عن كلام الله، وهو تبارك وتعالى صفة من صفات ذاته وصفة فعلية. فلم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما ولا يزال متكلما، لم يزل متكلما بكلام ولا يزال متكلما، معنى يتكلم ما تشاء في المستقبل ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم يناديهم يوم القيامة. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. إذن لا يزال ربنا متكلما كما كان سبحانه وتعالى متكلما، وكلامه كما أنه صفة ذات فهو كذلك صفة فعلية، أي يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء من يشاء. لا نقول أنه كما قالت الأشاعرة والكلابية، قال بعضهم أنه حروف وأصوات أزلية، قال بعضهم أنه هو كلام قائم في النفس لا يفارقها، هروبا من ما يسمونه بحلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى. فالله عز وجل يتكلم يتكلم. نعم هذه عقيدتنا. إذن مباشرة ربما درسنا قد يكون اليوم قصيرا شيئا ما. ندخل مباشرة في المقرر اليوم. قال رحمه الله: وأما قوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. صدقا في الأخبار، لأن دائما الخبر كما نعلم الخبر نقول هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ذلك يخرجون كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صدقه وكذبه ليس إلا أنه الله عز وجل تكلم به تبارك وتعالى. فتمت كلمات ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام، لأن كلامه تعالى إما إخبارا وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لعله هو كأنه على قراءتي وتمت كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: والمراد بالكلمات هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، لأن العموم يفيد الجمع، المفرد إذا أضيف يفيد الجمع، والجمع هو معنى العموم. والمراد بالكلمات كذلك كلماته الكونية والشرعية كذلك، كلمات الله عز وجل الكونية التي كون بها الأشياء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قول عز وجل: كونوا قردة وخنازير. والكلمات الشرعية التي تضمنت أمره ونهيه سبحانه وتعالى، ما في القرآن وما في الزبور وما في الإنجيل، هذه كلماته الشرعية التي تتضمن أوامره ونواهيه. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. أبسط الناس إذا قيل له أعرب، اعرب. هذه الآية، أعرب هذه الآية، سوف يقول كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، وموسى مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح المقدر على آخره من عام ظهور التعذر. تكليما يقول مفعول مطلق، أو بعض الناس يقول مصدر. مفعول مطلق هذا ما هو، ما نوعه؟ قال مؤكد. ما معنى مؤكد؟ مؤكد لعامله، ما الذي عمل فيه ونصبه على المفعول هو كلمه. إذن وكلم الله موسى تكليما، وهذا النوع من المفاعيل وهو المفعول المطلق المؤكد لعامله لا يدع مجالا للقول بالمجاز، لا المجاز الذي هو كما سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، يخرجونه ويذكرونه ويكون عندهم كأنه ملجأ، هنا لا يصلح حتى عند أئمة العربية، بل بعضهم يدعى الإجماع. المفعول المطلق مؤكد لعامله، ما معنى مؤكد؟ كلم الله وكلم الله موسى تكليما. تصور كما لو قلت أنت ضربت فلانا ضربا، احتمل فقط إذا قلت ضربته ممكن يقول بعض الناس ضربته ضربا خفيفا، ضربا لا يؤذيه، ضربا يعني إنما هو فقط فيه مسمى الضرب، ولكن عندما تقول ضربته ضربا لا يكون معناه إلا أنك ضربته الضرب الذي تقع به آلام الضرب. وكلمته تكليما كذلك، ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب. إذن النداء والمناجاة كل هذا النوع من التصرفات والمعاني التي يخدم بعضها بعضا تفيد أن الله تبارك وتعالى تكلم لموسى، تكلم نعم تكلم لموسى كلاما سمعه موسى بأذنيه، ولذلك بعده طلب الرؤية ليرى ربه تبارك وتعالى، طمع فيها ولم تتحقق له في هذه الدنيا. إذن وما بعدها من الآيات قال تدل على أن الله قد نادى موسى، ناداه وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب. وناجاه من وراء حجاب. والمناجات والمنادات كل منهما يدل على أنه تكليم. ناداه الله عز وجل، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون. والمناجات هو كلام يقع بين اثنين فيه نوع مخافة، فيه نوع مخافة نعم، وبلا واسطة أي بلا واسطة ملك من الملائكة. إذن هذا يرد على الأشاعرة، بل قيل أن هذه الآية هي أقوى آية ردت على المعتزلة، وهي قول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أقوى ما تريد أن ترد به على المعتزلة رد بهذه أو أي مبتدع آخر. هذه الآية صريحة وواضحة، نعم وكلم الله موسى تكليما، حتى أن بعضهم يضحك من تفسيره فيقول كلم هنا بمعنى جرحه بلسان الحكمة وهروبا من إثبات الكلام. إذن هذه الآية كذلك ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس، وربما بعض الإخوان لم يفهم بعد ما معنى معنى قائما بالنفس. لم يفهم معنى قائما بالنفس، نعم المراد به معنى قائم بالنفس أنهم يفرون من ما اصطلح عليه حلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى، حلول الحوادث بالله عز وجل، يقول الكلام، إذا قلنا بأنه يتكلم معنى الكلام الذي هو حادث قام بنفسه تبارك وتعالى، يعني صار متصفا به، فهم تقريبا كأنما يقولون بأنه مخلوق حل بالله عز وجل، هكذا تأولوا. ففي الأخير يريدون أن يهربوا من هذا ويقولون أن الكلام معنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بالكلام، بل حتى قوله لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس، هو قاله الآن عندما هو قاله نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا عندهم قاله نعم. إذن القرآن الكريم تكلم به رب العالمين أزلا، هكذا يعبرون. لذلك الإنسان واحد منا عندما يكون يتلو كلام الله عز وجل ويستحضر هذه العقيدة الصحيحة يزداد تعظيمه لكلام الله تبارك، بل هو تعظيم حقيقي نعم. أما هؤلاء الذين عندهم هذه العقائد تقول لو أنت تقول هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لماذا هذا التقديم والتقديس، ولماذا لا تقرأ القرآن الكريم إلا طاهر، ولماذا نحن نقول أن من يعني استهزأ بحروفه وآياته فهو كافر ونحو ذلك، إذا كان هذا عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يسافر به إلى أرض العدو. إذن هذه الآية ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس لا ينفك عنها بلا حرف، لا يثبت الحروف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي، كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي. موسى عليه السلام لا يسمع الكلام النفسي، الكلام الذي يسمعه موسى بشر له أذن يسمع بها، فإذا كان هناك كلام نفسي كيف يصل إلى أذنه نعم، بل كيف الله عز وجل العرب الذين كانوا يفتخرون بعربيتهم كيف الله عز وجل أظهر عجزهم عندما قالوا فليأتوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا الكلام نفسي، لا هذا القرآن الذي يرونه بحروفه وبكلماته هذا القرآن نعم الذي يرونه، وإلا إذا كان من نفسهم الرحم كذلك يستشكلون. وعجزهم إنما ظهر مع هذا الكلام، هذا القرآن نعم الذي مكتوب في المصحف هو الذي انبهروا به، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي. فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، لم تكن هناك خصوصية، بل كثير من خلق الله تبارك وتعالى هكذا يعني الحال، أن تلك المعاني أي معاني القرآن الكريم علمها الله عز وجل يهبه لمن يشاء من خلقه. وإن قالوا إن الله خلق كلاما، على كل حال كذلك نقول أن بعضهم من انحرافه وضلاله يريد أن يجعل الله يقول هكذا وكلم الله موسى، فتكون موسى كأنه الفاعل والله مفعول به مقدم، ونقول له كذلك على هذه الحال إذا كان موسى هو الذي كلم الله عز وجل أي خصوصية تكون لموسى، بل كلنا ننادي الله عز وجل ونكلمه، كل واحد منا يكلم ربه تبارك وتعالى، كل واحد منا ينادي رب العالمين عز وجل في دعائه، في استغفاره، في سؤاله، ولا تكون هناك لخصوصية لموسى عليه السلام. فإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، هذا قول معتزلة، أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. تكون الشجرة هي التي قالت هذا الكلام، الشجرة تقول إني أنا ربك وتقولها لموسى عليه السلام. هناك ذلك ليس لهم جواب. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. إذن كلمة لما تفيد أن هذا أمر فعله الله عز وجل في وقت معين، لما، وهي التي يسميها بعضهم الملحينية، فهي ظرف العامل فيه جاء. ولما جاء موسى منها وقت مجيئه لميقاتنا، أي ميقات الذي ضربه الله له، وكلمه في ذلك الوقت يعني ربه. هنا لا يستطيع أحد أن يحرف يقول ربه، ما يستطيع. وكلمه ربه، فالمكلم هو الرب عز وجل، والمكلم هو موسى عليه السلام، فهي تفيد حدوث الكلام. قلنا بما أفادته لما، حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، عند جانب الطور الأيمن. إذن كل هذه أدلة عليهم. وكذلك النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. النداء الإخوة ربما حتى الأذان، الأذان يسمى نداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره، نودي النداء صوت ينادى به على من تريد أن تكلمه، ربما يكون عن بعد، حتى جعله حروف تنتهي به حرف مد، يا فلان، قال هذه حروف النداء. فالنداء صوت مرتفع، إذن صوت سمعه موسى عليه السلام. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، حادث، ومعنى حادث بمعنى أنه متجدد بحسب المنادى الذي ناداه الله عز وجل، مخلوق حادث. فنداؤه قبل أن يكون ما معناه؟ لا يكون هذا، فهو مخلوق حادث. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. إذن يدل، وهي قاعدة لأهل السنة والجماعة يذكرونها كثيرا، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع، حادث الآحاد، وهذه قاعدة تنطبق على جميع الصفات الفعلية، فقال أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى هذه العبارة؟ وهي عبارة جيدة وتعين على فهم كثير من الصفات، وليس هذه قاصرة على صفات الكلام فقط، كما سمعت بعض إخواننا من طلبة العلم يقولون بأن هذه إنما قيلت في صفة الكلام، لا لا، جميع الصفات الفعلية، والشخص إذا لم يقل بها يوشك أن يقع في قول الأشاعرة. فجميع الصفات الفعلية قديمة النوع، بمعنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى، حيث نوعها موصوف بها، موصوف تبارك وتعالى بالكلام، موصوف بالمجيء، موصوف بالإتيان، موصوف بالضحك، موصوف بالغضب، إلى آخر ذلك من الصفات الفعلية. وأما آحادها فهي حادثة، غضبه تبارك وتعالى على قريش لما ردوا دعوة النبي عليه السلام، وغضبه على قوم عاد فأهلكهم، وعلى قوم نوح كذلك، وعلى من كذب الرسل، كل أمة غضب عليها غضبا متجددا، هذه آحاد غضبه تبارك وتعالى، تكون متى شاء. والكلام كذلك، لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بالكلام، لم تحدث له هذه الصفة يعني مجددا، الصفة أصل الصفة نوع الصفة، لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها. وأما آحادها المتجددة فهي حادثة. نعم، وأعتذر اليوم سوف أقف عند هذا الموضوع فقط. توقفنا عند قوله وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، هذا لم نقرأه بعد. واليوم 15 من شهر جماد الآخرة،
ستة عشر شهر.
نعم، ستة عشر
ستة عشر الله أعلم.
نعم، ستة عشر صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياك نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول، ما هي عقيدتك في كلام الله صفة من صفاته؟ واذكر بعض ما قاله أهل البدع في صفة الكلام. ما هي عقيدتك في كلام الله صفة من صفاته؟ واذكر بعض ما قاله أهل البدع في صفة الكلام. يونس عشاوي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهل السنة والجماعة يعتقدون في كلام الله عز وجل أنه صفة من صفاته متعلق بمشيئته وقدرته، وخالف في ذلك بعض الفرق الضالة كالمعتزلة، فزعموا أنه مخلوق منفك عن ذات الله عز وجل. وأما الأشاعرة والكلابية زعموا أنه متعلق بذاته لا ينفك عنه كالحياة والعلم. وأما الكرامية فهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، إلا أنهم زعموا أن كلام الله عز وجل ليس أزلا، فأحدثوا له ابتداء.
إذن هذا هو بعض ما يقوله أهل السنة في مسألة القرآن أو كلام الله عز وجل أو كلام رب العالمين تبارك وتعالى، من يزيده على ما قيل. أكرم، أكرم صدوق.
شيخنا.
نعم تفضل.
نعم شيخنا، أن يذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل ليس مخلوق، وهو يتعلق وهي صفة كمال فيه سبحانه وتعالى، وأنه يتعلق بقدرته ومشيئته يفعلها متى يشاء. قال: وخالفهم في ذلك فرق كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وأبو العز في الطحاوية أنها 9 أقوال. فذهب المعتزلة إلى أنه كلام الله عز وجل أنه مخلوق، وذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله عز وجل صفة أنه ليس بأصوات ولا حروف، وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل هي صفة أزلية. قال وذهبت الكرامية وهو أقرب الأقوال إلى أهل السنة والجماعة إلى أنهم جعلوا له ابتداء.
نعم. إذن أولا نقول بأن صفة الكلام هي بالنسبة لأي من وصف بها هي صفة كمال، والله عز وجل أحق بجميع صفات الكمال، لا توجد صفة كمال إلا وهو موصوف بها، والكلام صفة كمال، صفة كمال. قال الله عز وجل: ألم يروا في من عبدوا العجل، قال الله عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه. عبد الله قروي، أين هو المفعول الثاني لاتخذوه؟ أو عيسى؟ أو بلبول مسعود؟
مسعود ثاني محذوف، اتخذوه إلها.
أحسنت،
اتخذوه إله.
إذن اتخذوه إلها مع أنه ليست في صفة الكمال، وهي الكلام، ليس مصوب بالكلام. إذن اتخذوه. تعلمون أن يعني المحذوف قد يكون معلوما، حيث ربما يكون ذكره كأنه يعني ليس فيه زيادة كثير كلام اتخذوه إلها مع أنه ناقص لا يتكلم. إذن هذا يدل على أن الكلام صفة كمال، فرب العالمين تبارك وتعالى أخبر في كتابه وفي عدد آيات كثيرة جدا. ربما رأيتم أن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عندما أتى لهذه الصفة ذكر واستطرد بذكر العديد وترك كذلك العديد من آيات لم يذكرها، مع أننا قلنا غير ما مرة أن الحجة تقوم ولو بآية واحدة، ولكن الاستطراد هذا إنما يزيد يقينا. إذن الكلام صفة كمال، فرب العالمين تبارك وتعالى موصوف به، موصوف به عز وجل كما هو موصوف بجميع الكمالات. هذا الكلام الذي نعتقد عقيدة السنة أنه أصوات مسموعة سمعه جبريل وسمعه من سمعه من خلقه وسمعه موسى عليه السلام وسمعه من أراد إسماعه تبارك وتعالى، سمعته الملائكة، ملائكة السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. عندما سمعوا صوت الجبار غشيهم ففزعوا أو خافوا، فلما زال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن فهو أصوات وحروف، الحروف، وسواء كان محفوظا في صدور من يحفظه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وسواء كان متلوا بالألسنة، وسواء كان مكتوبا في السطور، هو كلام الله عز وجل. كل أحوال لا تخرج عن كلام الله، وهو تبارك وتعالى صفة من صفات ذاته وصفة فعلية، فلم يزل ربنا تبارك وتعالى متكلما ولا يزال متكلما، لم يزل متكلما بكلام ولا يزال متكلما، معنى يتكلم تشاء في المستقبل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم يناديهم يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. إذن لا يزال ربنا متكلما كما كان سبحانه وتعالى متكلما، وكلامه كما أنه صفة ذات فهو كذلك صفة فعلية، أي يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء من يشاء. لا نقول أنه كما قالت الأشاعرة والكلابية، قال بعضهم أنه حروف أصوات أزلية، قال بعضهم أنه هو كلام قائم في النفس لا يفارقها هروبا من ما يسمونه بحلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى. فالله عز وجل يتكلم. نعم هذه عقيدتنا. إذن مباشرة ربما درسنا قد يكون اليوم قصيرا شيئا ما، لندخل مباشرة في المقرر اليوم. قال رحمه الله وأما قوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. صدقا في الأخبار، لأن دائما الخبر كما نعلم الخبر نقول هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ذلك يخرجون كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صدقه وكذبه ليس إلا أنه الله عز وجل تكلم به تبارك وتعالى. فتمت كلمات ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام، لأن كلامه تعالى إما إخبارا وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لعله هو كأنه على قراءتي وتمت كلمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال والمراد بالكلمات هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، لأن العموم يفيد الجمع، المفرد إذا أضيف يفيد الجمع، والجمع هو معنى العموم. والمراد بالكلمات كذلك كلماته الكونية والشرعية كذلك، كلمات الله عز وجل الكونية التي كون بها الأشياء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قول عز وجل كونوا قردة وخنازير، والكلمات الشرعية التي تضمنت أمره ونهيه سبحانه وتعالى، ما في القرآن وما في الزبور وما في الإنجيل، هذه كلماته الشرعية التي تتضمن أوامره ونواهيه. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، أبسط الناس إذا قيل له أعرب اعرب. هذه الآية أعرب، هذه الآية سوف يقول كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، وموسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره من عام ظهور التعذر. تكليما يقول مفعول مطلق، أو بعض الناس يقول مصدر مفعول مطلق، هذا ما هو ما نوعه؟ قال مؤكد. ما معنى مؤكد؟ مؤكد لعامله، ما الذي عمل فيه ونصبه على المفعول هو كلم. إذن وكلم الله موسى تكليما، وهذا النوع من المفاعيل وهو المفعول المطلق المؤكد لعامله لا يدع مجالا للقول بالمجاز. المجاز الذي هو كما سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، يخرجونه ويذكرونه ويكون عندهم كأنه ملجأ، هنا لا يصلح حتى عند أئمة العربية، بل بعضهم يدعى الإجماع. المفعول المطلق مؤكد لعامله، ما معنى مؤكد؟ كلم الله وكلم الله موسى تكليما. تصور كما لو قلت أنت ضربت فلانا ضربا، احتمل فقط إذا قلت ضربته ممكن يقول بعض الناس ضربته ضربا خفيفا، ضربا لا يؤذيه، ضربا يعني إنما هو فقط فيه مسمى الضرب، ولكن عندما تقول ضربته ضربا لا يكون معناه إلا أنك ضربته الضرب الذي تقع به آلام الضرب. وكلمته تكليما كذلك، ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن وكلم الله موسى تكليما. وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب. إذن النداء والمناجاة كل هذا النوع من التصرفات والمعاني التي يخدم بعضها بعضا تفيد أن الله تبارك وتتكلم لموسى. تكلم، نعم تكلم لموسى كلاما سمعه موسى بأذنيه، ولذلك بعده طلب الرؤية ليرى ربه تبارك وتعالى، طمع فيها ولم تتحقق له في هذه الدنيا. إذن وما بعدها من الآيات قال تدل على أن الله قد نادى موسى، ناداه وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب. وناجاه من وراء حجاب. والمناجات والمنادات كل منهما يدل على أنه تكليم. ناداه الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون. والمناجات هو كلام يقع بين اثنين، فيه نوع مخافة نعم، وبلا واسطة، أي بلا واسطة ملك من الملائكة. إذن هذا يرد على الأشاعرة، بل قيل أن هذه الآية هي أقوى آية ردت على المعتزلة، وهي قول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. أقوى ما تريد أن ترد به على المعتزلة رد بهذه أو أي مبتدع آخر. هذه الآية صريحة وواضحة، نعم، وكلم الله موسى تكليما. حتى أن بعضهم يضحك من تفسيره فيقول كلم هنا بمعنى جرحه بلسان الحكمة وهروبا من إثبات الكلام. إذن هذه الآية كذلك ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس. وربما بعض الإخوة لم يفهم بعد ما معنى معنى قائما بالنفس. نعم، المراد به معنى قائم بالنفس أنهم يفرون من ما اصطلح عليه حلول الحوادث برب العالمين تبارك وتعالى. حلول الحوادث بالله عز وجل. يقول الكلام، إذا قلنا بأنه يتكلم معنى الكلام الذي هو حادث قام بنفسه تبارك وتعالى، يعني صار متصف به، فهم تقريبا كأنما يقولون بأنه مخلوق حل بالله عز وجل، هكذا تأولوا. ففي الأخير يريدون أن يهربوا من هذا ويقولون أن الكلام معنى، لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بالكلام، بل حتى قوله لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس، هو قاله الآن عندما هو قاله نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا عندهم قاله نعم. إذن القرآن الكريم تكلم به رب العالمين أزلا، هكذا يعبرون. لذلك الإنسان الواحد منا عندما يكون يتلو كلام الله عز وجل ويستحضر هذه العقيدة الصحيحة يزداد تعظيمه لكلام الله تبارك، بل هو تعظيم حقيقي نعم. أما هؤلاء الذين عندهم هذه العقائد تقول لو أنت تقول هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لماذا هذا التقديم والتقديس، ولماذا لا تقرأ القرآن الكريم إلا طاهر، ولماذا نحن نقول أن من يعني استهزأ بحروفه وآياته فهو كافر ونحو ذلك، إذا كان هذا عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر به إلى أرض العدو. إذن هذه الآية ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس لا ينفك عنها بلا حرف، لا يثبت الحروف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي، كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ موسى عليه السلام لا يسمع الكلام النفسي، الكلام الذي يسمعه موسى بشر له أذن يسمع بها، فإذا كان هناك كلام نفسي كيف يصل إلى أذنه؟ نعم، بل كيف الله عز وجل العرب الذين كانوا يفتخرون بعربيتهم كيف الله عز وجل أظهر عجزهم عندما قالوا فليأتوا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، هذا الكلام النفسي، لا هذا القرآن الذي يرونه بحروفه وبكلماته هذا القرآن، نعم الذي يرونه، وإلا إذا كان من نفسهم الرحم كذلك يستشكلون، وعجزهم إنما ظهر مع هذا الكلام، هذا القرآن نعم الذي مكتوب في المصحف هو الذي انبهروا به، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، لم تكن هناك خصوصية، بل كثير من خلق الله تبارك وتعالى هكذا يعني الحال، أن تلك المعاني أي معاني القرآن الكريم علمها الله عز وجل يهبه لمن يشاء من خلقه. وإن قالوا إن الله خلق كلاما، لكل حال كذلك نقول أن بعضهم من انحرافه وضلاله يريد أن يجعل الله يقول هكذا وكلم الله موسى، فتكون موسى كأنه الفاعل والله مفعول به مقدم، ونقول له كذلك على هذه الحال، إذا كان موسى هو الذي كلم الله عز وجل أي خصوصية تكون لموسى؟ بل كلنا ننادي الله عز وجل ونكلمه، كل واحد منا يكلم ربه تبارك وتعالى، كل واحد منا ينادي رب العالمين عز وجل في دعائه في استغفاره في سؤاله، ولا تكون هناك لخصوصية لموسى عليه السلام. فإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، هذا قول معتزلة، أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، تكون الشجرة هي التي قالت هذا الكلام، الشجرة تقول إني أنا ربك وتقولها لموسى عليه السلام، وهنا كذلك ليس لهم جواب. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، فهي تفيد فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. إذن كلمة لما تفيد أن هذا أمر فعله الله عز وجل في وقت معين، لما، وهي التي يسميها بعضهم الملحينية، فهي ظرف العامل فيه جاء، ولما جاء موسى منها وقت مجيئه لميقاتنا، أي ميقات الذي ضربه الله له وكلمه في ذلك الوقت يعني ربه. هنا لا يستطيع أحد أن يحرف يقول ربه، ما يستطيع. وكلمه ربه، فالمكلم هو الرب عز وجل، والمكلم هو موسى عليه السلام. فهي تفيد حدوث الكلام، قلنا بما أفادته لما، حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، عند جانب الطور الأيمن. إذن كل هذه أدلة عليهم. وكذلك والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. النداء الإخوة ربما حتى الأذان، الأذان يسمى نداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره، نودي نودي، النداء صوت ينادى به على من تريد أن تكلمه، ربما يكون عن بعد، حتى جعله حروف، حروف تنتهي بحرف مد، يا فلان، قال هذه حروف النداء. فالنداء صوت مرتفع، إذن صوت سمعه موسى عليه السلام. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، حادث، ومعنى حادث بمعنى أنه متجدد بحسب المنادى الذي ناداه الله عز وجل، مخلوق حادث، فنداؤه قبل أن يكون ما معناه؟ لا يكون هذا، فهو مخلوق حادث. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، إذن يدل، وهي قاعدة لأهل السنة والجماعة يذكرونها كثيرا، يذكرونها كثيرا، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع، حادث الآحاد، وهذه قاعدة تنطبق على جميع الصفات الفعلية، يقال أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى هذه العبارة؟ وهي عبارة جيدة وتعين على فهم كثير من الصفات، وليس القاصر على صفات صفات الكلام فقط، كما سمعت بعض إخواننا من طلبة العلم يقولون بأن هذه إنما قيل في صفة الكلام، لا لا، جميع الصفات الفعلية، جميع الصفات الفعلية. والشخص إذا لم يقل بها يوشك أن يقع في قول الأشاعرة. فجميع الصفات الفعلية قديمة النوع، بمعنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى، حيث نوعها موصوف بها، موصوف تبارك وتعالى بالكلام، موصوف بالمجيء، موصوف بالإتيان، موصوف بالضحك، موصوف بالغضب، إلى آخر ذلك من الصفات الفعلية. وأما آحادها فهي حادثة، غضبه تبارك وتعالى على قريش لما ردوا دعوة النبي عليه السلام، وغضبه على قوم عاد فأهلكهم، وعلى قوم نوح كذلك، وعلى من كذب الرسل، كل أمة غضب عليها غضبا متجددا. هذه آحاد غضبه تبارك وتعالى، تكون متى شاء. والكلام كذلك، لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بالكلام، لم تحدث له هذه الصفة يعني مجددا، الصفة أصل الصفة نوع الصفة لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها. وأما آحادها المتجددة فهي حادثة. نعم، وأعتذر اليوم سوف أقف عند هذا الموضوع فقط. توقفنا عند قوله وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، هذا لم نقرأه بعد. واليوم 15 من شهر جمادى الآخرة. ستة عشر
الله أعلم.
نعم 16 صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
أياك.